إخوتنا المستمعين الكرام، كل منا قد يحتاج في حياته إلى التقاضي، فما هو مستوى ثقافتنا في هذا الموضوع؟ سعيا منا إلى نشر ثقافة التقاضي وزيادة الوعي في ذلك. فقه التقاضي. أخي المستمع الكريم، لترفع من ثقافة التقاضي لديك، تابع معنا حلقات برنامج فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم فقه التقاضي. وقد سبق الحديث في الحلقات الماضية عن 7 من المبادئ الرئيسة والأصول الجامعة والقواعد الكلية التي تجلي لنا ما حظي به جانب القضاء في الشريعة الإسلامية من عناية واهتمام. وكنا قد توقفنا عند المبدأ 7، وهو مبدأ سرعة البت وفصل القضاء في المنازعات، وأنه لا يجوز التأخير إلا بمسوغ شرعي، وأن هناك حالات يجوز فيها تأخير الحكم لمصلحة معتبرة، ومنها تأخير الحكم رجاء الصلح بين الخصمين، وأنه يتأكد طلب الصلح وعرضه في موضعين: الموضع الأول إذا كانت المنازعات بين قرابة أو بين أهل فضل، والموضع الثاني إذا التبست الأمور على القاضي وأشكلت عليه القضية، غير أن هذا التأخير لا يجوز أن يطول وقته، كما اشترط العلماء في أمر القاضي بالصلح أن لا يتبين له وجه الحكم، فعلى هذا فمتى تبين له الظالم من المظلوم لم يسعه إلا فصل القضاء. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: قال أبو عبيد: إنما يسعه الصلح في الأمور المشكلة، أما إذا استنارت الحجة لأحد الخصمين وتبين له موضع الظالم فليس له أن يحملهما على الصلح. ونحوه قول عطاء، واستحسنه ابن المنذر، وروي عن شريح أنه ما أصلح بين متحاكمين إلا مرة واحدة. قال الإمام مقيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: والصلح العادل هو الذي أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل. والصلح الجائر هو الظلم بعينه، وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح، بل يصلح صلحا ظالما جائرا، فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف من حق أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح بين كعب وغريمه، وصالح أعدل الصلح، فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر. وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان، ثم يحلل كل منهما صاحبه. ثم قال رحمه الله: وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه، ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف، ويظن أنه قد أصلح، ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه، وهذا ظلم، بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه، ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه. مستمعي الأفاضل، وأما الحالة الثانية التي يجوز فيها تأخير الحكم، فهي إمهال مدعي البينة الغائبة، لما جاء في رسالة عمر رضي الله تعالى عنه: ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى. وذلك لأن القاضي لا يصل إلى الحكم الصحيح إلا بعد توافر أدلة الدعوى، فإذا كانت هذه الأدلة غائبة عن مجلس الحكم أو غائبة عن البلد كان يكون بعض الشهود مسافرا، فمقتضى العدل والإنصاف أن ينظر مدعي هذه البينة مدة من الزمن كافية لإحضار بينته وأدلة دعواه. يقول الإمام ابن قيم رحمه الله تعالى: هذا من تمام العدل، فإن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبة، فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه. فإذا سأل أمدا تحضر فيه حجته أجيب إليه، ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام بل بحسب الحاجة، فإن ظهر عناده ومدافعته للحكم لم يضرب له أمدا بل يفصل الحكومة، فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل، فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم. وقد راعى نظام القضاء في المملكة العربية السعودية هذا المبدأ وحرص عليه، ولذا فسرعة البت في القضايا أمر ملموس وواقع مشاهد في المملكة العربية السعودية بالمقارنة مع كثير من الدول. وقد نصت المادة 58 بعد 100 من نظام المرافعات الشرعية على مقتضى هذا المبدأ، حيث نصت على أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها فورا أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة قريبة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وميعاد النطق بالحكم. وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة: إذا حدد القاضي موعدا للنطق بالحكم ثم ظهر له ما يقتضي تقديم الجلسة أو تأخيرها فله ذلك، مع إعلان الخصوم به حسب إجراءات التبليغ وتدوين ذلك في الضبط. وعن الحالة الثانية من حالتي جواز تأخير الحكم تنص المادة 22 بعد 100 من نظام المرافعات على ما يلي: إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى، مع إنذاره باعتباره عاجزا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة، فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا. وجاء في اللائحة التنفيذية لهذه المادة: إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود أو طلب مهلة طويلة عرفا تضر بخصمه فللقاضي الفصل في الخصومة، ويفهمه بأن له حق إقامة دعواه بسماع شهوده متى أحضرهم، وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه. مستمعي الأفاضل، الحديث عن المبادئ والأصول التي تراعيها الشريعة الإسلامية في التقاضي حديث جميل لا يمل، إذ إنه حديث يبرز لنا سمو هذه الشريعة ومكانتها ورعايتها للحقوق، وهي دعوة صادقة للرجوع إلى هذا الينبوع الثري الذي لا ينضب. وفي حلقتنا القادمة نواصل الحديث بإذن الله تعالى عن هذه المبادئ والأسس التي بني عليها النظام القضائي الإسلامي، وعليها سارت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية حرسها الله تعالى وأدام توفيقها وزادها رفعة وتمكينا بتحكيم شرع الله تعالى، والله تعالى المسؤول أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه التقاضي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ عبد المجيد ابن عبد العزيز الدهيشي، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش. فقه التقاضي.